وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة هي في إطار تعليم عقل المسلم كيف ينظم الأفكار، وهذا أيها الأخوة الكرام لا سيما في هذا العصر في غاية الأهمية. تبون هذا لماذا في هذا العصر، أو قلت لا سيما في هذا العصر، تنظيم الأفكار في العقل المسلم في غاية الأهمية؟ لأن أيها الأخوة الكرام الآن العالم الإسلامي إنما يتعرض لغزو إعلامي، والغزو الإعلامي يستهدف العقول، يستهدف الأفكار المفاهيم الإسلامية، ويخاطب جميع فئات المجتمعات الإسلامية، يدخل كل بيت وكل غرفة إلى غرفة النوم، فهو ليس مجرد تسلية وإنما يحمل ثقافة، الثقافة التي ترجع إلى الأسس العلمانية التي تحملها العولمة الثقافية إلى العالم، ثقافة الغرب المادي الذي يريد أن يفرضها على جميع شعوب العالم تحت اسم العولمة. هجوم مستمر يتعرض له العقل المسلم في كل لحظة، في كل ساعة، على مدار الساعة. إذن الفكر هنا معني، يجب أن يتعلم العقل المسلم كيف ينظم الفكرة، وكيف يفهم الأفكار، وكيف يكون له معيار يقيس الأفكار التي يتلقاها بالمفاهيم الإسلامية التي تنظمت عنده سلفا واتبحت ووضعت في مكانها الصحيح. الأمر بغاية الأهمية. أيها الأخوة الكرام، الألفاظ وسيلة الفهم، لا يمكنك فهم المعاني إلا بالألفاظ، فالألفاظ هي وسيلة الفهم، كما أن الصورة التي تراها العين وسيلة الإدراك، العين تدرك الأشياء بالصورة، والعقل يدرك المعاني بالألفاظ. وكما يمكن خداع العين بالتلاعب في الصورة كما نرى هذه الأيام فيما يسمى الخدع السينمائية، يمكن خداع العين بشكل يشبه السحر، كذلك يا أخوة يمكن خداع العقل بالتلاعب بالألفاظ، بل هذا واقع إلى حد كبير كما سيتبين لنا بالأمثلة سنذكرها. كيف تتخلص محاضرة هذا اليوم تعليمك كيف تنظم فكرك، كيف تستطيع أن يكون عندك مناعة من أن تنخدع بالألفاظ التي وضعت بشكل مخادع لتتلاعب في فهمك؟ التلاعب في اللفظ تزيينه وزخرفته ليدل على ليوصل إلى الباطل في ثياب الحق، هذا أول من اخترع هذا الأسلوب إبليس، هو في الحقيقة أول أسلوب اخترعه في الإضلال، هو صاحب هذه المدرسة، هو مؤسس هذا الفن. نقرأ في القرآن قوله تعالى عندما نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن الأكل من الشجرة، جاءه إبليس مستعملا هذا الأسلوب الخداع اللفظي ليربك الفهم عندك، كما قال سبحانه وتعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تدلأهما بغرور، الغرور هو الخداع، أراد أن يقعهم في معصية الله سبحانه وتعالى لكن في قالب من الألفاظ الخداع. ما نهاكما، الله سبحانه وتعالى ما حرم الأكل من الشجرة لأنه يريد أن ينهاكما عن شيء لمجرد النهي. الأكل من الشجرة يؤدي إلى مصلحة، هو أن تتحول إلى ملكين خالدين، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة طه فوسوس إليه الشيطان قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها نجحة الخطة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الأسلوب المفضل عند الشيطان في كل عصر وفي عداوة كل دعوة نبي، كما قال سبحانه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزخرفون القول الغرور الخداع ليخدع الناس. واليهود عرفوا باستعمال هذا الأسلوب أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إلباس الحق بالباطل، إلباس الباطل لباس الحق للتغيير والتزيين. إذن كيف يمكن للمسلم في هذا العصر أن يتخلص من هذا الخداع؟ الآن نحن في حياتنا أحيانا نتعرض لهذا من غير شعور. شوف مثلا أنت تقرأ إعلان للسيارة، سعر السيارة 6,950 دينار، هذا نوع من التلاعب بالألفاظ، يقصد به أن يذهب عقلك لأول وهلة إلى أن السعر في حدود 6,000. وفعلا كثير من الناس ينخدع بهذا الشيء، يلقى عنده من غير شعور في فهمه أن 6,000 هي الأصل، بينما الحقيقة هي أن السعر هو 7,000. وبعضهم ما يستحي إلى درجة أن يقول 6,999. وهكذا تستطيع أن تضع بعض المعاني في قالب من الخداع اللفظي تكسر عقل الإنسان وتقذف فيه شيء تريده غير المعنى الظاهر من اللفظ. استعمال الألفاظ الخداعة يا أخوان، هذا الزمن، هذا الزمن الذي نعيشه، إن كان في شيء اسم يصلح أن يكون سمة عامة فهو عصر التلاعب في الألفاظ كما ذكرت. لماذا؟ لأن الإعلام هو سمة هذا العصر، كما يسمى هذه الأيام أسوأ الاتصالات والمعلومات. ويقولون المفكرين، يقول المفكرون في حتى في الغرب، البشرية مرت بثلاثة موجات، موجة زراعية وبعدين الموجة الصناعية وبعدين الموجة التي نعيشها الآن، موجة الاتصالات، ثورة الاتصالات والمعلومات. ثورة الاتصالات والمعلومات، الحياة كلها مبنية على معلومات كثيرة جدا وكلمات وأنت تعيشها في كل مكان، لا بد إذن أن تضبطها. بما أن الآن الغرب وهو يحمل هذه العلمانية اللادينية التي تدعو إلى ثلاثة أشياء بإزاء ما تدعو إليه الرسل، يقول العلماء أن الرسل أجمعوا على الدعوة إلى ثلاثة أصول: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسل، والإيمان بالآخرة. بإزاء هذه الدعوة التي جاءت بها الرسل الآن الغرب يبشر بالدين الجديد هذه الأيام عبر وسائل الاتصال والإعلام. في إزاء الإيمان بالله، الإيمان بالمادة، بالمال، بالشيء المحسوس، والكفر بالغيب. وفي إزاء الإيمان بالرسل الذين يحددون لك المبادئ التي تعليها في حياتك، يأتي الإيمان بالمنفعة المادية، المنفعة، المنفعة اللي تحدد هذا الشيء صواب أو خطأ. وبإزاء الإيمان بالآخرة يأتي الإيمان باللذة، اللذة الدنيوية. هذه الآلهة الثلاث أو الأصول الثلاث، الإله الجديد الذي نصب للناس ليعبدوه المادة، والرسول الجديد الذي جاء يبشر الناس، الدجال الجديد المدعي للنبوة الجديد التي تحمله الحضارة الغربية، النفعية المنفعة المادية هي التي تحدد الصواب والخطأ، والثالث اللي هو اللذة. تحمل هذه الأصول الثلاثة وسائل الإعلام وتشكل العقول في العالم كله على أساسها، وتبث الألفاظ والقوالب التي تدخل تحتها غرس المعاني التي ترجع إلى هذه الثلاثة أصول. نضرب على هذا أمثلة من صور التلاعب بالألفاظ. أولا لفظ الإرهاب، لاحظ عندما وسائل الإعلام العالمية تتكلم على اليهود، هم الذين اخترعوا كلمة اليمين الإسرائيلي، ما في الإرهابيين أو الأصولي أو المتطرفين أو المتشددين. للأسف حتى إعلامنا الإسرائيليين والمتشددين، والذي يتكلم على الصهاينة يقول اليمين الإسرائيلي. وانتم تعرفون كلمة اليمين حتى عند المسلم لما يسمع كلمة اليمين فلها دلالة جميلة، وأصحاب اليمين هم الأبرار. فانظر كيف صار هذا الخداع العجيب، حتى وسائل الآن عندنا حتى صحافتنا تأتي لما تتكلم على المتطرف أو الإرهابيين اليهود الصهاينة المجرمين، يقول المجرمين اليهود الملاعين اليمين الإسرائيلي، لفظة هادئة وجميلة وسلسة. نتكلم على المجاهدين الإرهاب والتطرف، نفس إعلامنا ماذا يفعل؟ لا يحمل مبادئ، لا يحمل أفكار ويجعلها في القوالب والألفاظ الصحيحة، إنما هو نسخة عربية للإعلام الغربي بسبب الهجوم النفسي التي نعيشه. تعال أنت كما تسمع كلمة إرهاب لا تقبلها، لماذا؟ لأن الإرهاب عندنا كل شيء نقيسه حنا نرجع اللفظ إلى القرآن والسنة. وهذا العلماء يا أخوان نبهوا عليه من العصور الأولى عندما كانوا يجادلون أهل البدع، لأن البدع المضلة إنما هي صناعة الشيطان، وذكرنا أن الشيطان هو مخترع هذه الخدعة. المعتزلة عندما كانوا ينفون صفات الله سبحانه وتعالى يقولون إحنا في صفات الله لأنها توجب التركيب وتعدد القدماء، والأشعرية عندما ينفون أن الله سبحانه وتعالى في كما قالوا أن ذلك يجب أن يكون الله في جهة وتحيطه وأنه جسم. يأتي علماء السنة والجماعة يقول تعال لا نقبل هذا التلاعب، عرفوا هذه الخدعة في وقت مبكر، لا نقبل هذا التلاعب. الجهة ما المقصود بها؟ الاستفسار عن المعنى، ما المقصود بالجهة؟ ما المقصود بالجسر؟ ما المقصود بالتركيب؟ ما المقصود؟ ماذا تقصدون بهذا؟ بهذه الألفاظ. ثم يستفصل عن معناها فيثبت المعنى الحق باللفظ الشرعي ويرد المعنى الباطل. كذلك هنا عندما نسمع الإرهاب نجد الله سبحانه وتعالى يذكره بالقرآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن في إرهاب محمود، الإرهاب الذي نستعمله وسيلة لحماية ديننا واسترداد حقوقنا وإعزاز الإسلام وفرض احترام دماء المسلمين. وفي إرهاب مذموم الذي هو وضع القتل في غير موضعه أو وضع الجهاد في غير موضعه بحيث يتحول إلى إفساد ويترتب عليه من المفاسد ما هو أرجح من مصالح الجهاد. فإذا لا نقبل على إطلاقه، ولا نقبل أن يطلق على الجهاد اسم الإرهاب. والجهاد في سبيل الله في الإسلام نوعان، جهاد فرض كفاية هو جهاد الطلب، وتكلمنا على هذا سابقا وقلنا أن الهدف منه هو فرض الإسلام كنظام عالمي، وقلنا أن الإسلام له الحق أن يفرض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هو رحمة للعالمين أن تكون النظام الدولي المهيمن، مع أن هذه المبادئ اللادينية المادية تدعو الناس إلى عبادة المادة والمنفعة واللذة من دون الله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالآخرة بالقوة العسكرية على أنها النظام الدولي الذي يجب أن يخضع له جميع العالم، الإسلام حق أن يفرض رسالته العالمية بالجهاد في سبيل الله. والنوع الثاني جهاد الطلب، جهاد الدفع الذي هو فرض عين والذي يكون دفاعا عن الأرض، عن الحق، عن الدم، عن الدين. المثال الآخر ما يسمى بالمجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن يقصد به أن نظام شرعي قائم تحت مظلة الأمم المتحدة، اسم المجتمع الدولي، وأن من يخالف هذا النظام خارج شاذ عن المجتمع الدولي. الوسم الذي يخالف ما تفرضه الأمم المتحدة تحت اسم المجتمع الدولي من نظام يحكم بالشريعة الإسلامية أو مجاهدون أو من مجاهدين يسعون لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى أو الدفاع عن شريعة الإسلام أو الدفاع عن حقوق المسلمين بأنهم خارجون عن المجتمع الدولي، بينما الحقيقة أنها هيمنة غربية من دول كافرة تريد أن تفرض هيمنتها على العالم وعلى الشعوب والأمة الإسلامية، فتعطي وتبغي صفة الشرعية لمن شاءت وترجع صفة الشرعية عمن شاءت. والآن المحللون المعاصرون يقولون أن العالم ينقسم إلى دول القلب اللي هو الغرب بدينه الجديد عبادة المادة والمنفعة واللذة الذي يبشر به ويريد أن يفرضه على العالم، والأطراف اللي الدول الأخرى غير دول القلب، وأن دول القلب هذه تريد أن تفرض هيمنتها الأبدية على جميع شعوب الأرض عبر أربعة أعمدة. عمود ما يسمى بالشرعية الدولية اللي هو المجتمع الدولي، إحنا الذين نهبوا من نشاء الشرعية ونمنعها عمن نشاء، والمعيار مدى خضوعهم لنا، إحنا اللي نسمي من هو المجتمع الدولي، إحنا اللي نسمي من نشاء محور الشر ومحور الخير، إحنا الذين يعني الغرب يعني يتكلم عن نفسه، إحنا الذين نقسم العالم إلى محور الخير ومحور الشر ونحدد من هم أهل الشر وأهل الخير، من هم أهل اليمين وأهل الشمال، من هم أهل السعادة وأهل الشقاوة. فهذا هو الذي يقصد بالمجتمع الدولي. نحن نرجع إلى عقيدتنا، هذا اللفظ لا ينخدع به، لا قيمة للمجتمع الدولي، لا قيمة لهيئة الأمم المتحدة، لا قيمة لأي قانون دولي يخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. أمم الأرض ينقسمون إلى قسمين في حكم القرآن، مسلمون فكل المسلمون إخوة يسعى بذمتهم أبناءهم وتتكافئ دماؤهم، وعلى كل مسلم حق على أخيه المسلم أن ينصره إذا استنصره، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وافق المجتمع الدولي أو لم يوافق، وافقت الأمم المتحدة أو لم توافق، اتفق هذا مع القانون الدولي أو لم يتفق، لا قيمة لهذا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا ما يحدث هذه الأيام، الآن تحت مظلة القانون الدولي ولا المجتمع الدولي يريدون أن يصنفوا الجهاد حتى في فلسطين. كتائب الأقصى آخر خبر أدرجت في قائمة الإرهاب، فهل مطلوب منا أن كل ما جاء ما يسمى بالمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة ومن يقودها من كفرة الغرب فصنفوا المؤمنين المجاهدين في سبيل الله الذين هم أفضل المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى، الذين يحبون بيضة الإسلام واعتلوا ذروة تمام الإسلام بأنهم رابي نبص نعقل الألفاظ فنفككها ونبين حقيقتها وطن الإسلامية فنضعها نبنغ بها باطله. مثال الأساء هي العوام، ما حقيقتها؟ يروج باسم العولمة كما روجت اللادينية باسم العلمانية. يا أخوان العلمانية ترجمتها أصلها بلدي ترجمتها العربية بالعربي يعني اللادينية العلمانية، لأنها لو جيء بها إلى المجتمعات الإسلامية والدول والشعوب الإسلامية باسم لا دينية نفرت منها النفوس، ولهذا جاء بها في قالب لفظ مقبول الألماني العلم وانطلق. وكذلك العولمة، وهي نوعان: عولمة تجارية وهدفها بالتحديد شركات عالمية غربية عملاقة تريد أن تغزو أسواق العالم برؤوس أموالها، فابتكرت هذا النظام السوق الواحدة. العالم كله سوق واحد، لا يوجد قوانين محلية، إنما هي قوانين دولية، يمكن لأي صاحب رأس مال أن يغزو ما شاء من الأسواق في العالم. حتى طرحت فكرة أن لماذا مكة والمدينة تمنع على التجار الغير مسلمين الذين يريدون أن يستثمروا أموالهم في هنا في ظل العولمة؟ هذا غير مقبول. النوع الثاني العولمة الثقافية، وهذه أخطر. العولمة الثقافية تقول لنجعل العالم كله ثقافة واحدة، لنجعل العالم كله قانون دولي واحد، تجعل العالم كله حتى دين واحد إن استطعنا، كما سيأتي تحت شعار حوار الأديان. العالم كله في نظام واحد، يقولون الهدف منها علشان تنتهي الحروب، لأن سبب الحروب الخلافات الثقافية. ولهذا نأتي حنا بالعولمة فيها يقرب بين فقتها الحروب، هذا الظاهر. لكن المعنى الحقيقي يقرن تحت هذا اللفظ البراق أن الغرب يريد أن يفرض دينه الجديد هذا الذي ذكرت أصوله والذي تحمله وسائل الإعلام إلى العالم، عن شعوب العالم، هيمنة ثقافية على العالم تحت هذا الشعار وعلماء شعار حقير ثقافي، محاولة لفرض واحدة لا دينية مادية تقود البشرية إلى الدمار والهلاك على جميع شعوب العالم تحت شعار العلماء. الليبرالية الحرية أيضا تستخيرا وتحت هذا الشعار المحبب للنفوس، لأن كلمة الحرية كلمة محببة للنفوس، تحت هذا الشعار المحبب للنفوس يمرر كل تفسخ وتمرد وإلحاد وعري وفساد أخلاقي. الحرية هي إخراج عبودية الله إلى عبودية الشيطان. لا يمكن لا عبد عبدا لنا عبدا لهواه، أو كان عبدا لآلهة يعبدها من دون الله، أو كان عبدا للجن، أو كان عبدا جعل نفسه عبدا لغير الله، كائنا من كان ذلك الغير، فهو في الحقيقة عبد للشيطان. كما قال الله سبحانه وتعالى: ما عبدتم يا بني آدم إلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه بعدما يجتمع أهل النار كلهم فيها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يخطب فيهم إبليس الخطبة النهائية، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل من دخل النار وعبد مع الله الآخر فهو استجابة لدعوة دين إبليس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن أعبدوا هذا الصراط المستقيم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. فهذه الدعوة إلى الحرية اللي يحملها العالم الغربي والعالم الحر والعالم المتحضر، وإخراج الناس من عبودية الله سبحانه وتعالى إلى عبودية الشيطان. خمسة، الاسم الجميل هذا الاسم تحرير المرأة. ما هو الهدف منه؟ هو ليس تحرير المرأة وإنما إفساد المرأة. هم يقولون إن المرأة في المجتمعات الإسلامية تعاني من العبودية. لماذا؟ لأنها محاطة بالرجال، جعل لها المول شيء اسم الولي وشيء اسم المحرم، وأحاطوها بالعائلة وأحاطوها بالعشيرة وجعلوا عليها ثياب، ونحن نريد أن نحررها من هذه العبودية، نخرجها من وراء هذه الأسوار لكي تتحرر والحقيقة أن الهدف ليس هو هذا يا أخوان. الهدف هو أنهم يريدون من المرأة قضاء شهوة، ولكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى فلابد هذه الأسوار التي حول المرأة ويخرجونها، ثم إذا خرجت من وراء تلك الأسوار الرجال الذين يحمونها ستكون عليها لباس عبود، هذا اللباس تحت هذه القيود، تخرجي تحرري، والهدف هو أن ينظروا ويتمتعوا بالنظر إلى جسدها ليصلوا إلى شهواتها. يذكرنا هذا القصة الرمزية بين القط والعصفور اللي كان في القفص، فجاء القط إلى العصفور قال أيها العصفور المسكين أنت ذا هذا القفص تذوق مرارة العبودية والقيود، وبرع الدنيا في جمال الحرية لأن الباب مقفول من داخل، قال فشوف السبيل إلى الحرية أيها الهر، كان ليس أمامك إلا شيء واحد فقط، افتح الباب، افتح الباب وتعيش الحرية بكل معانيها وتتلذذ بها. انخدع العصفور المسكين بدعوة القط ففتح الباب، الهر فارغ فاتعا فاغرا فاه أمامه، قال ما بالك يا هر فاغر الفاه، صمت قال فرحان، أضحك فرحان بك وبما يعني ستناله من الحرية، فلما خرج ابتلعه وذهب يبحث عن فريسة جديدة. المرأة هذه محبوسة، ما نستطيع أن نصل إلى شهواتنا، الأنس والخلوة والجلسة والسهرة، وبعدين ما هو أبعد من ذلك إذا كان فيه ولي، إذا كان فيه محرم، إذا كان في رجال بجواربها قاعدة قدامنا لا يمكن أن نصل إليها. فإذا تعالوا نرفع هذا الشعار حرية المرأة، وتحت هذا الشعار البراق نصل إلى شهواتنا بساعة المرأة والوصول إلى ما نريد من شهواتنا إليها. ولهذا يا أخوان هم بعد ما أخرجوها من حراسة الرجال لها وحسمة الثياب عليها ماذا فعلوا بها يا أخوان؟ الحين هم لما أخذوا المرأة استغلوا حولوها إلى سلعة للوصول إلى شهواتهم. تعال تشوف سائر سيارة وجنبها مرأة جميلة، وهو ملاك المرأة يعني ما هي مقصودة، المقصود السائر، شوف هذه المرأة الجميلة ما عليك أنها اشتري سائر، فإذا صار سائر أغلى قيمة، يعني سائر يعني هذه الكلمة بعد من التلاعب بالألفاظ، العجل السيارة صار أغلى قيمته وأغلى من المرأة أو الحذاء، جسد المرأة صارت جسد للسهوة للسلعة، مبعد السلعة، السلعة أحسن منها، لترويج السلعة للإعلان، حولت إلى دعارة، حولت جسدها إلى مادة تجارية. ولهذا الآن يعني أطلقوا اسم جديد للدعارة اللي هم يسمونها السكس وركرز، يعني العاملات في مجال الجنس، شوف اللفظة الجميلة، ما في هذه العاملات موظفات، وايضا يعني يساعدون على الاقتصاد بالضرائب التي يدفعونها للدوله، وهكذا التلاعب بالالفاظ. ستة، الدوله الدينيه والدوله المدنيه، هذا في تلاعب خطير جدا لازم ننتبه له، يكثر الكتابه من كتاب العلمانيين، الدوله الدينيه والدوله المدنيه. الصحيح ان الدوله المدنيه تقابل الدوله البوليسيه، مو الدولة الدينية تقابل الدولة المدنية، لكن الدولة الدينية تقابل الدولة العلمانية أو الدولة اللادينية، هذا الصحيح، التقسيم الصحيح بدون تلاعب بالألفاظ، الدولة الدينية والدولة اللادينية، لكن الدولة الدينية والدولة المدنية لإشعارك من حيث لا تشعر أن الدولة الدينية التي تحكم بالدين ليست مدنية، هي من قبيل ما جاء من قبل المدنية، عصور الوحشية والتخلف. بينما الإطلاق السياسي هو الدولة المدنية والدولة البوليسية، الدولة المدنية الدولة فيها مؤسسات، الشرطة هي أحد المؤسسات، المواطن له أن يشتكي على الشرطة، يأخذ حقا من أي واحد شرطي يعتدي عليه، له حقوقه ما يستطيع أي واحد يلقي القبض عليه، لأن هذه دولة مدنية ليست دولة بوليسية، الدولة التي يحكمها البوليس، المواطن ليس لهم حقوق، البوليس هو الذي يحكم، هو الذي يقرر انت مجرم او لا، ليس لك حقوق مدنيه. وهذا يا اخوان لو جئنا الى الاسلام لوجدنا ان الدوله التي تحكم بالاسلام هي التي وضعت اصول ما يسمى الان بالحقوق المدنيه للمواطنين، المتهم بريحه تثبت ادانته، لا يجوز اخذ الناس بالشبهه، لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس، لا يجوز تعذيب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الفساد الأخلاقي والفساد السياسي، نساء متبرجات كاسيات عاريات ورجال بيدهم أذناب سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وقال النووي ما أراهم إلا أصحاب الشرطة يعني في زمنه، لأنهم كانوا يستعملونهم لتعذيب الناس وضرب الناس بغير حق. فالدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية هي أول من قرر الحقوق المدنية ومنعت ظلم الناس وتعذيبهم، وإنما جاءت الذي جاء بالدور البوليسية الآن في بلادنا العربية. هذه الثورات القومية ذات الأفكار العلمانية، حقوق الإنسان، نفس براق حق، تقول أنا الحق، من يرفض الحق، من لا يريد الحق، حقوق الإنسان، الدعوة إلى حقوق الإنسان. لابد من أن توقع الشعوب كلها والدول كلها على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ودعت دولنا العربية توقع على طول. ماذا فيه؟ في هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ما هو طعن صريح بالشريعة الإسلامية. ولهذا لما تقدم عندنا نواب بقانون العقوبات الشرعية العلمانيون قالوا هذا إذا طبقناه يخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الكويت، لأن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن قطع لا يصح العقوبة بأي عقوبة فيها قطع الأطراف أو إهانة للإنسان. فسروا هذا بأن السرقة والجيز، وبالتالي نرفض حكم الله سبحانه وتعالى من أجل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. قالوا هذا الكلام وكتبوا عنه في مقالات صحفية وتكلموا عليه في التلفزيون كما سمعته. الهدف الأساسي يا أخوان من حقوق الإنسان هو أن العالم الغربي بفكره المادي الذي ذكرت لكم قبل قليل وأصوله التي يدعو الناس إليها ودينه الجديد يقول أنا الذي أقرر ما هو حق للإنسان وما ليس بحق للإنسان. هذا واحد. اثنين، حق الإنسان الغربي أبو الشعر الأصفر والعيون الزرق أولى من حق أي إنسان آخر، وحق اليهودي أبو الطاقية السوداء محترم أولى من حق أي إنسان آخر. ولهذا ترون لو مات واحد أمريكي أو قتل قامت الدنيا لم تقعد، واستخرجت جميع الهيئات الدولية والإنتربول والأمم المتحدة ووسائل الإعلام والسي إن إن على أن في واحد إنسان هتكت حقوقه. وماذا يجري الآن في فلسطين، وماذا يجري في السيشان، وماذا يجري في أفغانستان؟ الحصد الذي حصده يعني المجاهدين بطريقة لم يحصل مثلها يمكن في التاريخ المعاصر، كما ترون اللي حصل في القلعة واللي يحصل كل يوم في كل مكان في العالم، اللي يحصل في تسميد، اللي يحصل في الهند المسلمين، الحرق الذي يحرقون هؤلاء ليسوا إنسان. لكن المقصود بحقوق الإنسان ليس كل إنسان يا أخوان. ولهذا الجماعة الفارقة في دربن قالوا حنا استعمرنا وخذنا رق، أخذت خيرات بلادنا، بنيت فيها اقتصادكم، بنوككم، أرصدتكم، النقد الدولي، صندوق المدري إيش، كلها من خيراتنا نبي تعويض. لا، ليس لكم هنا حقوق. ننتبه لهذا، نحن المسلمون الذين نرسم حقوق الإنسان. ولهذا هذه خطوة طيبة الذين وضعوا حقوق الإسلامية للإنسان، الميثاق العالمي للحقوق الإسلامية للإنسان. والأصل يا أخوان أن العالم الإسلامي لا ينصاع لغيره. العالم الإسلامي يضع عنده ميثاق عالمي لحقوق الإنسان وقانون دولي وهيئة أمم، وإذا أعلن الكفار مبدأ تابع لعقيدتهم يعلن المسلمون مبدأ تابع للقرآن والسنة، ويفرضون الحصار الاقتصادي على من يخالف هذا القانون والنظام الدولي اللي مأخوذ من القرآن والسنة. لماذا؟ هم الكفار بس لهم الحق أن يضعوا قانونا دوليا ونظاما دوليا يفرضونه على الناس بناء على عقيدتهم اللادينية. حوار الأديان، حوار، لا نتحاور. الله سبحانه وتعالى أمر بالحوار وجادلهم بالتي هي أحسن. وإبراهيم عليه السلام حاور النمرود، والنبي صلى الله عليه وسلم حاور اليهود. نعم، آمنا بهذا كله، ولكن ما الذي يقصد بحوار الأديان يا أخوان؟ حركة يهودية مسبوهة، المقصود بها ضرب تميز المسلم. الذي يزعج الآن الغرب يا أخوان إزعاج كبير، أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فالنصر حتمي بدون حرب للإسلام في المستقبل، لأن العدد الذي العداد يشتغل 24 ساعة، عدد الذين يدخلون في الإسلام على مدار الساعة، إحنا الحين محاضرتنا هذه في العالم في كل ثانية يسلم شخص في العالم من جميع طبقات الناس، ليس فقط الذين يؤتون فيغرون لجوعهم وفقرهم، بل كبار المفكرين تعرفون أن بعد الضربة التي أصابت أمريكا تضاعف عدد الذين دخلوا الإسلام 4 أضعاف. جاءنا بعض الأخوة من لجنة الجاليات في السعودية قالوا أنه يعني جاءتنا أخبار هناك من مكاتبنا في أمريكا أنه انتهت المطويات والكتب التي تتحدث عن الإسلام، خلصت، ما في ولا مطوية وهي بالملايين. والسفير الإيطالي الذي يمثل الشعب الذي يحتضن الفاتيكان رمز النصرانية العالمية، هذا السفير في السعودية أسلم بعد ضربة 11/9 معلما أن الإسلام دين الحق، وأما النصرانية التي أنا أمثل الشعب الذي يحتضنها في العالم الفاتيكان فليست دين الحق. إذا استمر الوضع على هذا معناه الإسلام منتصر بلا حرب، معناه سيأتي اليوم أن يكون المسلمون أكثرية في أمريكا، أكثرية في أوروبا، أكثرية في كل مكان في العالم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين له الظهور ليظهره على الدين كله، جعل حجته ظاهرة قوية. تعالوا نأتي ببدعة من حوار الأديان يخلي الإسلام لا يتميز عن غيره، ندخل النصرانية، ندخل اليهودية، ندخل البوذية، ندخل الهندوسية، ندخل هذه الأديان كلها، ونجعل الحوار على أساس يفقد المسلم تميزه، ونجعل الأديان كلها نفس الشيء، فلا يكون عند المسلمين هذا الاعتزاز والانتماء والحماس الغريب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حدثنا واحد من الأخوان في لجنة الجاليات أن الشيخ عبد الرحمن الزيت وأيضا واحد من لما راح إلى أفريقيا للدعوة، بعدين كان في قبيلة عراة لا يلبسون شيء ويقتل عن المسلمين وطنيين، لكن لا عليهم شيء أبد، فقيل تروحون تدعونهم من الإسلام، فيقول لا 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 الشيخ اللي مع الشيخ عبد الرحمن الزيت قال والله هذه إحراج كبير يعني كيف ندعوهم يعني. فقال الشيخ عبد الرحمن الزيت لا نروح ندعوهم نغض البصر، فأمروا أن يجمعونهم، فجمعوهم ووضعوا ميكروفون ونزل راسه وخطب ويترجم المترجم، والله ما ادري المترجم بعد عاري ولا هو لابس ملابس، يقول والله ان ما انتهى من الخطبه حتى اسلم وهم 5000 واحد، وان سجد لله شكرا، وقال شوف هذا لانهم ناس في خواء، خواءهم الروحي عكسه خواء وما عليهم من الثياب فهم عراء. الإسلام اعتقاد المسلمين به وشعورهم بالانتماء إليه وحماسهم في الدعوة إليه سيحقق النصر، ولهذا جاءوا بهذه الخدعة التي اسمها حوار الأديان. نحن نقول نعم نحن نحاول غيرنا لندعوه إلى ما عندنا من الحق، ولا نتنازل عما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، ما في تنازل عن ولا شيء من ديننا، لان كل جزئيه من ديننا حتى السنه حتى السواك هي جزئيه مرتبطه بالعقيده التي تقول اننا عباد لله سبحانه وتعالى مامورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نظام واحد. الكفر بأي جزئية منه يسقط هذا النظام ويفسده. الانفتاح الثقافي عبارة هذا والله يعني إنسان عنده انفتاح ثقافي والشعوب الانفتاح الثقافي، وأيضا هذا يكبر حوار الأديان. المسلمون يقول لك في التاريخ انفتحوا على الثقافات الأخرى، نعم كيف انفتحوا على الثقافات الأخرى؟ انفتحوا داعون أو انفتحوا داعين للأمم الأخرى يدخلوا في الإسلام. كان المسلمون عندما يفتحون البلاد ينظرون يأخذون ثقافتهم، ينظرون يقرؤون في تراريسهم كما في ثقافتهم كما ينظر الأستاذ في كراسة التلميذ، شوف الصح حط عليه صح والغلط يقول عليه غلط، والمعيار هو ثقافتنا في القرآن والسنة، الاعتزاز والانتماء، ها نمسكهم عليهم وندعوهم إلى ما عندنا، نتعلم لغاتهم وندعوهم إلى ما عندنا، وهذا الانفتاح الصحيح. اما الانفتاح الثقافي اللي هو تلاعب اللفظ هو ان احنا ناتي نتنازل عن الدين كما فعل ذاك الهالك السادات، سواء ترى في سينا مشتركه في اليهود والمسيحيين، اليهود والنصارى والمسلمون يؤدون صلاه مشتركه، كيف يا هذا كيف يكون؟ كيف يعني يصلي الموحد ويدعو الله سبحانه وتعالى في موضع يدعو المشركون يوشك أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم بعذاب أو يخفف بهم كما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبطن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كيف تقف معه ومن تدعو معه والله سبحانه وتعالى يقول أنهم يقولون قول تكاد السماوات تنشق منه وتخطف الأرض من تحته. الحين نأتي إلى الصلاحين الإسلاميين نختم بهما. أنا أعلم أن هذه المحاضرة علمية ليست واعظ وفيها نوع من الصعب، ولكن لابد لنا يا أخوان من هذا النوع من المحاضرة، لابد أن نكون عندنا نوع من الإدراك. وكلما قرأنا وسائل الإعلام وسمعنا صار عندنا عقل يفكر هذا اللفظ ما الذي يقصد به، لماذا استعمل بهذه الطريقة، لماذا يقولون أصوليون المتطرفون الرابيون الآخرين لفظان الإسلامية الخوارج والتكفيريون. بعض الناس كلما دعا إنسان إلى هدى أو أمر بمعروف أو نهى عن المنكر أو طالب الحكام بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو طالب المسلمون أن يجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى أو نصر الإسلام أو الدفاع عن حقوق المسلمين، قال هؤلاء خوارج فاحذروا الخوارج. المشكلة يا أخوان إن الأمريكان أنفسهم أعجبتهم هذه الذكرى فجاءوا بشيء يسمون الدول المارقة، وهذا أصل لفظ القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين. فالأمريكان صاروا يطلقون على كل دولة لا يعجبهم تصرفها لأنها لا تخضع لهم لا تنقاد لما يريدون لهيمنتهم على العالم الدول المارقة، يعني الدول الكافرة، يعني الأمريكان هم تكفيريين أيضا، يعني الخوارج. هل الخوارج هم الخارجون عن النظام الدولي؟ والله يا أخوان اللي أنا أشوفه لا، إن اللي يخرجون عن النظام الدولي هم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، وأن الذين ينصاعون له سيؤدي بهم هذا إلى التنازل عن دينهم، سيؤدي بهم هذا إلى الردى إلى التربي في دركات الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهؤلاء هم الكافرون والمنافقون الذين يفرضون على الناس أنظمة وقوانين وقواعد منبثقة من كفرهم ونفاقهم وضلالهم. فكيف يكون الخارج عن هذا النظام يسمى خوارج؟ لا، هذيلا الذين يتبعون الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم الذين يقاتلون أهل الأوثان، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أما الذين يقاتلون الكفار دفاعا عن حقوق المسلمين فليسوا هم الخوارج، هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله. قال لك فلان تكفيري، ما عليك من فلان هذا تكفيري. ما معنى تكفيري؟ تعال استفسر الله، تكفير سالفة اللي يقول مع الخيل يا صدره، شنو قصدك بتكفيري؟ إذا كان يكفر من كفره كفره الله ورسوله، القرآن مليء بالتكفير. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأولئك هم الكافر والكافرون هم الظالمون. الكافرون الكافرون، والله يبين ما هو الكفر وكيف يكون الإنسان كفر. ومن يرتد منكم عن دينه، فإذا كان الإنسان يكفر من كفره الله ورسوله فهذا على الحق متبع لما قاله الله ورسوله، بل لا يمكن المسلم يكون مسلم إلا إذا كفر من كفره الله ورسوله. إذا الواحد لا يكفر من كفر الله ورسوله لا يكون مسلما، معناه المسلم لازم يكون عنده تكفير. هذا القرآن قال هذا الكلام، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لازم تكفر بالطاغوت وتكفر عباد الطاغوت. ولهذا قال العلماء من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح دينهم مذهبهم كفر إجماعا. وفي تكفير باطل وهو أن تكفر المسلم بغير حق بغير دليل. فعندما الإنسان يقول فلان تكفيري يقول تعال ما الذي تقصد؟ هل يكفر من كفر الله ورسوله يكفر بالحق ولا يكفر بالباطل؟ اثبت كلامك، إذا كان يكفر بالباطل تبين هذا، ولا تطلق اللفظ إطلاقه خطأ ولا يدل على معنى صحيح من قبيل التلاعب بالألفاظ. أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا الله شيخ الشيخ حامد على هذه المحاضرة القيمة التي أجاد فيها وأفاد، بارك الله فيه. وهناك بعض الأسئلة، يقول يعني وسط يعني هذه المنعطفات الخطيرة وهذه المآسي التي يعيشها أهل الإسلام، ما هو برأيكم الحل؟ وبالخصوص يعني يسأل عن دور الشباب، سؤال آخر يسأل عن دور الشباب المسلم تجاه هذه المآسي.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده. الحل كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والعظة الحسنة، وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اليقين لأن الله سبحانه وتعالى ناصر الإسلام. يا أخوان، هذا الخوف من الإسلام في العالم خوف مو طبيعي، له سببان أو أكثر، السببان الرئيسيان. السبب الأول عند أهل الكتاب مما قرأوه في كتبهم مما لم يحرف أو مما حرف بعضه، أن الإسلام منتصر، وأن نبي العرب سيحكم الأرض آخر الزمان، ولهذا يخافون من الإسلام خوف غير طبيعي. وهذه بشارات صحيحة، الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. اثنين، كما ذكرت في المحاضرة، أن الإسلام يزحف زحف غير طبيعي في العالم، خاصة بعد حتى شبكة الانترنت هذه في كل ثانية في كل دقيقة يسلم. وتأتينا أسئلة من كل أنحاء العالم، ناس يبون يسلمون ويسألون عن الإسلام، وإذا أسلمنا ماذا يحدث؟ فهذا الزحف والظهور لهذا الدين، وكذلك العزة التي فيه أصحابه والحماس والجهاد في سبيله أخافهم. منتصر بنا وبغيرنا. فلهذا يا أخي انضم إلى الركب، كن جندي من جنود الإسلام، لأن هذا الجيش سينتصر، الحق به، سواء ركبت مع القطار أو ما ركبت هو رايح. فلهذا الحق به بأي شيء جهد تقوم به، حتى بالتبرع بالمال، بالكلمة، بالمشاركة في النشاط الإسلامي، بالدعوة إلى الخير، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بامتثال الإسلام في نفسك، حتى شكلك اتهام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لما تعفي لحيتك ترى أنت ما تفعل شيء لنفسك، ترى لا تفعل شيء لنفسك ولغيرك. أنت وأنت تعفي لحيتك تشير إلى الناس، وأنت تمشي في الشارع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وراك سهم يأثر وأنت ما تشوفه، هنا في سهم، هنا في إصبع، هذا في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. بدل تتكلم، عندما تقصر ثوبك، عندما تقوم بأي عمل تقتدي به بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم فيه الدين، أنت جزء من هذا الجيش، من هؤلاء الجنود الذين ينصرون الإسلام. هناك حقيقة أسئلة كثيرة خارجة عن الموضوع، لعلنا يعني ضيق الوقت نكتفي بسؤال أخير ونعتذر عن بقية الأسئلة. يقول سؤال: ما رأيكم في مصطلح الأحزاب الإسلامية؟
الله سبحانه وتعالى ذكر حزب الله هم الغالبون في القرآن، فالمؤمنون كلهم حزب الله، وأهل الإسلام كلهم حزب واحد. ولكن كان في تاريخ الإسلام مدارس شرعية، مدارس علمية، مدارس فقهية، أئمة يقودون الناس بالهدى إلى الخير
وكلهم أخوة، هذا أهدافهم واحدة وشعارهم واحد وإطارهم واحد، هو إطار أهل السنة والجماعة. ولا بأس بذلك التنوع إذا لم يؤدي إلى الصراع والتنازع المفضي إلى فشل المشروع العام الذي يجب أن يحمله كل مسلم وكل داعية وكل حركة إسلامية وكل جماعة إسلامية وكل دعوة إسلامية، وهي إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، توحيد هذه الأمة وإعادتها إلى دينها، وإعادة هيمنة الإسلام كنظام دولي ينشر رحمته على العالم. ثلاثة أهداف يجب أن تتوجه إليها جميع الحركات الإسلامية. إذا سمت أنفسها أحزاب يقول لا متاحب الإصلاح، ولكن المهم أن يكون هدفهم واحد، متعاونون لتحقيق هذه الأهداف الكلية، لا يكون بينهم تنازع ولا يكون بينهم تقاتل ولا يكون بينهم صراع. أما الأحزاب يعني الدعوة إلى أن ينتظم جميع الأحزاب اللي تدعو إلى الله وتدعو إلى الإسلام والتي تدعو إلى الكفر والضلالة أو البدع والضلالة تحت ميثاق واحد، فهذا لا يجوز شرعا، وبينا هذا ونشرناه في موقع في الانترنت وفي فتوى أيضا نشرت في المساجد، وبينا أن هذا لا يجوز شرعا ويخالف النصوص من الكتاب والسنة، وإنما الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يدعو غيرهم إلى الكتاب والسنة، لا أن يجتمعوا معهم في ميثاق واحد لا يكون أصله راجع إلى اتفاقهم جميعا إلى أن يكون المرجعية هي الشريعة الإسلامية. أيوة.